بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 63 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وانتهينا إلى الباب 65 من هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، باب أين يضع نعليه إذا جلس. من هنا يبدأ درسنا اليوم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب أين يضع نعليه إذا جلس: حدثنا قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابن نهيك عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما إلى جنبه.
نعم، هكذا روي عن ابن عباس هذا القول: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه. لكن هذا الحديث في سنده ضعف، والحديث أيضا رواه أبو داود في السنن، لكن في سنده عبد الله بن هارون، عبد الله بن هارون مجهول، قالوا عنه مجهول، فالإسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن هارون. وأما أين يضع نعليه إذا جلس، فإذا كان مجلسا عاما فيضع عليه حسب ما تعرف عليه الناس. أين يضعن عليه حسب ما تعرف عليه الناس، فمن الناس من تعارفوا على أن توضع خارج المجلس عند باب المجلس في الخارج، ومنهم أيضا عند باب المجلس من الداخل، وهكذا أيضا من الناس تعارفوا على أن يدخل بنعليه المجلس ويجلس بنعليه، فحسب ما تعارف عليه الناس، حسب ما رضي وقبل صاحب المجلس أو صاحب البيت، أو حسب ما يراه مناسبا، فهذا هو. أما إذا كان في الصلاة فقد مر معنا أثناء الصلاة يضعها على يساره، على يساره. وهكذا هذا الأدب من الأدب في المجالس، وتوضع على يساره نعله، ليس استدلالا بهذا الحديث، لكن هناك أحاديث أخرى عامة دلت على ذلك. نعم.
باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن أزهر بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعد أن يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله. قال: لأنه من عمل الشيطان.
لأنه من عمل الشيطان، والشيطان عدو للإنسان كما أخبر الله عز وجل في كتابه، بل أمرنا الله عز وجل أن نتخذه عدوا. والشيطان يأتي من ابن آدم في كل شأنه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يفسد العلاقة بين الزوجين، فيأتي بالأوساخ أو بالعود ويطرحه في البيت أو على الفراش حتى يغضب الرجل من زوجته ويحدث بينهما المشاكل، لذلك على الرجل أن ينتبه. وفي هذا الحديث، هو حديث حسن هنا من قول أبي أمامة، لكنه من المرفوع أيضا لأنه يتعلق بعلم من أمور الغيب وهو ما يتعلق بالشيطان. قال البخاري: باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. ويسوق البخاري رحمه الله بسنده هذا سند حسن. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية، هو معاوية بن صالح صدوق له أوهام، لذلك الحديث حسن. حدثني معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، وهذا من عداوة الشيطان للإنسان. والعمل بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث التي فيها توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وللزوج والزوجة خاصة، لو تتبعنا مثل هذه الأحاديث لتجنبنا كثيرا من المشاكل في البيوت، فإن الشيطان يأتي بالتحريش بين الرجل وأهله، بل يقوم الشيطان ببعض الأعمال التي يظهر لها أثر ملموس، يجيء بالعود أو الشيء يلقي على الفراش أو في البيت حتى يحدث المشاكل بين الرجل وأهله، فينبغي على المرء أن يكثر من الأذكار وقراءة القرآن ويبتعد عن كل ما يكون سببا لوجود الشيطان في بيته من المنكرات كالمعازف والتماثيل وغير الكلاب وغيرها مما تمنع دخول الملائكة، فتأتي الشياطين فتكون سببا لكثير من المشاكل في البيوت. هذا الحديث يؤخذ منه وجوب اتخاذ الحذر عند وساوس الشيطان، خاصة بما يتعلق بالزوجة، لأن الشيطان يريد أن يوقع بين الزوجين العداوة والبغضاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عداوة الشيطان ومكره وتربصه بالمسلمين والمسلمات لإيقاع النزاع والعداوة والبغضاء بينهم، وقد علمنا الله عز وجل ذلك، قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي هذا التثبيط من الشيطان يعيدكم الفقر، وذلك ليمسك الإنسان عن دفع حقوق الله من المال والصدقة، ويأمركم أيضا بالفحشاء، يؤز العباد أزا إلى فعل الفاحشة من غيبة ونميمة
وشرب الخمر والسرقة وغيرها، كلها من وحي الشيطان. فالله عز وجل حذرنا وأخبرنا أن هذا الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، حتى نحذر مكر الشيطان وخديعته.
والشياطين نوعان، شياطين إنس وشياطين جن، وأحيانا تتعاون هذه الشياطين، شياطين الإنس والجن، عن المسلم المنقاد لأمر الله حتى يقع في الهلكة. وذلك تأتي سورة الناس من الأذكار دائما بعد الصلاة، وفي أذكار طرفي النهار، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. فالوسواس والشيطان يكون من الجنة ومن الناس أيضا، شياطين الإنس وشياطين الجن. ويكيد الشيطان للإنسان ليوقعه في المعاصي والكبائر، بل والشرك والكفر بالله عز وجل. وما جاء في هذا الحديث من كيد الشيطان أن أهل الرجل يهيئون له فراش نومه، ثم يأتي الشيطان ويضع الأذى، يضع ما يؤذي صاحب الفراش كالشوك أو المسمار أو العود أو أي أذى، وهذا معلوم مجرب، والغرض منه ليفسد على الرجل أهله. فإذا وجد الرجل على فراشه هذه الأشياء القذرة غضب وشرع يتساءل، من فعل كذا؟ كيف فعلتم كذا؟ وما شكل ذلك؟ وانفتح باب الخصومة بين الرجل وأهله. لذلك أمر المسلم إذا أتى على فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره، ينفض الفراش قبل أن يضطجع عليه بداخلة إزاره إذا كان عنده إزار، أو ينفضه بأي شيء كالعمامة أو بالثوب أو بأي شيء حتى يتأكد أنه سليم. وهذا يبين مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث، تبين أن دين الإسلام كله فضائل ومحاسن، دين كمال. لا يحتاج المسلمون إلى غير هذا الدين، دين الإسلام، بل على جميع الملل والمذاهب اتباع هذا الإسلام والإيمان به والدخول فيه ليجدوا هذه الفضائل والمحاسن. نعم.
باب من بات على سطح ليس له سترة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر.
أبو عبد الله هنا البخاري في سنده، لكن هذا الحديث أيضا له شاهد عند أبي داود، وهو حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد 912. قال البخاري: باب من بات على سطح ليس له سترة،
يعني ليس له حجاب، حجارة، سور لهذا السطح يمنع من وقوع النائم إذا نام وتقلب. فالنوم على السطح ليس له سترة هذه معصية، معصية. وهذا الحديث صحيح، فيه النهي عن هذا الفعل، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا عمر رجل من بني حنيفة وهو بن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب. وعلة مقبول الحديث، يروي عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. هذا اللفظ الذي عندنا ليس عليه حجاب، والأصل والذي عند أبي داود ليس عليه حجارة، من بات على ظهر بيت ليس عليه حجارة، حجارة أو حجار، ليس عليه حجار، حجار يعني كل مانع من السقوط، حجار وليس حجارة. إذن من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار، كل مانع من السقوط يسمى حجار، وحجار جاءت هذه عند أبي داود نفس الحديث: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. برئت منه الذمة أي إن مات فلا يؤاخذ أحد بدمه، لأنه قد تصدى للهلاك وأزال العصمة عن نفسه وصار كالمهدر الذي لا ذمة له، فلعله ينقلب في نومه فيسقط ويموت مهدرا. وأيضا فإن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه هذا الحفظ. وقال بعض العلماء وقد برئت منه الذمة، قالوا معناه لم يبقى بينه وبين الله عهد، لم يبقى بينه وبيننا نحن المسلمون عهد، لم يبقى بيننا وبينه عهد، فقد برئت منه الذمة، هذا فيه تهديد، وهذا من جملة التعليم للناس، وهو أيضا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لكونه صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته، بل هو أكمل وأتم وأرحم من كل من يرحم من المخلوقين، كما قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. إذن من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. إذن من الأدب أن لا ينام المسلم على سطح ليس له مانع من السقوط على هذا السطح، هذا هو في هذا الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن علي بن عمارة قال: جاء أبو أيوب الأنصاري فصعدت به على سطح أجلح فنزل وقال: كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي.
نعم هكذا، لكن هذا في سنده ضعف، هذا الأثر في سنده ضعف. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح ثقفي عن علي بن عمارة. علي بن عمارة مجهول الحال، مجهول. قال: جاء أبو أيوب الأنصاري، هو سبب ضعف هذا الأثر، علي بن عمارة مجهول. قال: جاء أبو أيوب الأنصاري فصعدت به على سطح أجلح، أجلح يعني ليس عليه جدار، ليس عليه مانع يمنع من السقوط، سطح مفتوح فنزل وقال كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي، لأنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات أو من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. لكن هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثني أبو عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة، ومن ركب البحر حين يرتج يعني يغتلم فهلك برئت منه الذمة.
نعم، هذا جزاء من أهمل نفسه ولم يتبع تعاليم الإسلام، فهذا جزاؤه. ففي هذا الحديث وعيد لمن عمل هذين العملين، بات على إنجار لغة من إجار والجمع أجاجير، والإجار سطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط، سطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط، ليس فيه سور، ليس فيه حجار كما جاء في الحديث السابق من بات على إنجار. فإنجار سطح ليس حواليه ما يرد الساقط، ما يمنع من السقوط، أيضا يسمى عند العرب إنجار أو حجار هكذا. من بات على إنجار يعني نام على هذا السطح الذي ليس له سور ولا حاجز يمنع من السقوط فوقع منه فمات برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. وعلمنا من الحديث السابق ما معنى برئت منه الذمة، يعني إن مات لا يؤخذ أحد بدمه لأنه قد تصدى للهلاك وأزال العصمة عن نفسه، فصار كالمهدر الذي لا ذمة له، لا ذمة له، هذا معنى برئت منه الذمة. هذا الأول، فعل الأول. والفعل الثاني أيضا ومن ركب البحر حين يرتج يعني يغتلم، يهيج، يضطرب البحر، فيه أمواج عالية ويركب البحر فهلك برئت منه الذمة أيضا. فلا ينبغي ركوب البحر إذا هاج واضطربت أمواجه، لا ينبغي أن يدخل البحر، لا بد أن ينتظر حتى يهدأ البحر. فهذان أدبان مهمان لا بد من مراعاتها. نعم.
باب هل يدلي رجليه إذا جلس. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر.
نعم، هذا السند الذي معنا سند حسن صحيح، لكن هذه القصة والحديث نفسه حديث في الصحيحين متفق عليه، قد مر معنا أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حرس النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، وجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان، وفي كل الحالات النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلي رجليه في البئر، كان يجلس على قف البئر، قف هذه جلسة حول البئر، وكان يوضع حوالي البئر للجلوس عليه، هذا يسمى قف. فيجوز ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وهذا المكان أصلا خصص للجلوس، لا يوجد خطر من الجلوس في هذا المكان لأنه خصص، على المسلم أن يحذر من الوقوع في البئر
لكن من ناحية الأصل الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل جلس أبو بكر على يمينه وجلس عمر على شماله كما في الحديث المتفق عليه، فهو الحديث هذا أصله متفق عليه. أما هذا السند الذي ساقه البخاري هنا سند حسن صحيح. باب هل يدلي رجليه إذا جلس؟ يعني يجوز إذا كان هذا لا يخالف العرف، فيجوز لا يخالف ما تعرف عليه الناس في الشرع جائز، لكن ينظر إلى عرف الناس أيضا، إذا كان هذا الأمر عيب عند الناس أو هذا أمر ينتقد عند قوم من الأقوام فلا بد أن تراعى مثل هذه الأمور. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر فيجوز. نعم.
باب ما يقول إذا خرج لحاجته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني مسلم بن أبي مريم أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته قال اللهم سلمني وسلم مني.
نعم، اللهم سلمني وسلم مني، يعني سلمني من شر الناس وسلم الناس من شري. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر في سنده ضعف، في سنده ضعف. قال البخاري باب ما يقول إذا خرج لحاجته، إذا خرج من بيته، فأن ابن عمر كان إذا خرج من بيته قال اللهم سلمني وسلم مني، فالأثر ضعيف. قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم مجهول هو سبب ضعف هذا الأثر عن عبد الله بن عمر. نعم.
حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، بهذا اللفظ أيضا هذا السند ضعيف، هذا السند أيضا ضعيف. قال البخاري حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى، أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء، هذا عبد الله بن حسين بن عطاء هو ضعيف، قال عنه العلماء ضعيف هو سبب ضعف هذا الحديث بهذا اللفظ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هو دعاء الخروج من البيت جاء قريبا من هذا اللفظ في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الدعاء ثابت من أدعية الخروج من البيت. أما بلفظ بسم الله التكلان على الله بهذا اللفظ لا يصح، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بهذا ورد وصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، آخر حديث في درسنا اليوم.
باب: هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه وهل يتكئ بين أيديهم؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري قال حدثنا شهاب بن عباد العصري أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال: لما بدأنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرنا حتى إذا شارفنا القدوم تلقانا رجل.
نعم، هذا حديث طويل في صفحتين تقريبا، ولكنه ضعيف، حديث ضعيف، وقال الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد، فيه يحيى بن عبد الرحمن العصري لا يعرف، فيه يحيى بن عبد الرحمن العصري، هذا شيخ البخاري، لما قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن عبد الرحمن العصري، قال الألباني لا يعرف، كما في السلسلة الصحيحة تحت الحديث 1844 ضعف هذا الحديث شيخ الألباني رحمه الله، وهو في ما يتعلق بقصة وفد عبد القيس، جماعة اختارتهم هذه القبيلة للوفود على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أمور الدين منه صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة في صفحتين لكنها ضعيفة، قصة هذه سندها ضعيف، بوب عليها البخاري رحمه الله. باب: هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه وهل يتكئ بين أيديهم؟ فهذا من آداب المجالس، إذا وجدت حاجة أو عذر أن يمد رجليه في المجلس أو أن يتكئ أيضا أمام من في المجلس، إذا وجدت الحاجة هذا الأصل أنه يجوز، الفعل جائز، إلا إذا كان هذا يخالف عرف الناس، بعض الأعراف لابد أن تراعى، لابد أن تراعى أعراف الناس وعادات الناس في مثل هذه الأمور، وتراعى في حدود الشرع، ما لم تخالف الشرع فالشرع يقدم على أعراف الناس، ولا تعارض الشريعة بالعقول أو بالأعراف أو بأقوال الناس وآرائهم، فهذا ما في هذا الباب أدب مهم من آداب الإسلام، وتعلمنا ونتعلم من هذا الكتاب مما جاء فيه من أحاديث وأثار هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، تعلمنا كثيرا من الآداب، فعلينا العمل والتأدب بهذه الآداب والتخلق بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة التي حذرنا منها ديننا، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.